يستخدمها لصالح الآخرين. فهنا ربنا لم يتدخل لإنهاء حياة يونس، سابه لغاية ما حياته تنتهي لوحدها بالعوامل الطبيعية، إنما مش بعامل خاص. هذه معنى قد يكون شرير يطول في شرير، يعني ربنا يسيبه ما يتدخلش عشان يبقى هو يموت بطبيعته من دون ان ربنا يتدخل، لان هذا التدخل الالهي احيانا ربنا يجل عنه لانه كانه خايف من الشخص ده، فعشان كده ينهي حياته باجراء سريع. لا، سيبه سيبه يعمل اللي عاوزه، ده احسن تحدي من الله للانسان انه يسيبه يجيب اخر ما عنده يشوف هيقدر يعمل ايه. في بيت شعر كده يقول لك ايه، يموت الذي يعاش في اكنافه ويبقى الذي حياته لا تنفعه. يموت الذي يعاش في أكنافه ويبقى الذي حياته لا تنفعه. يعني المسألة مسألة بتبقى في بعض الأحيان بنلاقي في الدنيا إنسان يموت مع أنه قديس زي الأبرار والشهداء والقديسين، لأن غيرهم بيعتدي عليهم ويموتهم. يموت الذي يعاش في أكنافه ويبقى الذي حياته لا تنفعه. يعني في ناس لا نفع منهم ومع ذلك تطول أيام حياتهم، لكن بس ده مش معناه أبدا أن ربنا بيطول عمر هذا الإنسان بعامل مخصوص. لا، وبيسيبه للعوامل الطبيعية ولقوانين الطبيعة، ولا يريد أن يتدخل لإنهاء حياة هذا الإنسان، لأنه له حكمته في عدم هذا التدخل، لأنه ما يصنعش المعجزة إلا لأسباب يعني يراها الله أنها أسباب مقبولة. هنا بيقول من يبارك قريبه بصوت عالي في الصباح باكرا يحسب له العناء. في الكتاب المقدس أحيانا استخدمت كلمة يبارك بمعنى يلعن، وده يعني يقول امرأة أيوب قالت بارك ربك وموت، يعني العن ربك وموت. فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. فهنا كلمة باركة يعني مش بمعنى البركة بالمعنى الحسن، إنما بالمعنى السيء. فمن يبارك قريبه بصوت عال في الصباح، يعني إذا كان بيلعنه في الصباح باكرا يحسب له العناء، لأنه طبعا ربنا بقانون ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، فلا بد أن هذا الإنسان اللي هو دعا على غيره من غير وقت حق أو لعن آخرين من غير وقت حق لابد أن يكون له جزاء. طيب، واحد بيقول سمعنا في عظة وقرأنا في كتاب المملكة الدجالية ونهاية العالم عن المسيح الدجال أنه ولد في أورشليم عام 66. هذا الأمر لا يعنينا في قليل أو كثير، ولد أو ما اتولدش، المهم يستعمل. بحسب كلام الكتاب المقدس يستعلن إنسان الخطيئة أن يصير عالم. إيه أهمية الكوليس؟ طبعا لما يكون يظهر علنا لابد أنه طبعا حيكون في سن على الأقل 30 سنة، لأن ده سن اكتمال الرجولة. أما تولد ما تولدش دي في ناس يعني يهتموا بالحكاية دي ملهاش أي أهمية، إيه يهمنا في أنه تولد أو ما تولدش. هنا سؤال بيقول: توجد لي أخت في الأسرة مريضة بلمسة أرضية، بمعنى روح شيطانية مما نتج عنه مشاكل كثيرة، ذهبنا بها لبعض الأديرة وبعض القديسين دون نتيجة، فلجأنا لبعض المنجمين، فما هو الوضع الصحيح؟ وهل للشيطان أن يخرج بالشيطان؟ أولا صحيح أنه ممكن أن إنسان يصاب بلمسة أرضية، أو يعني يسكنه الشيطان، ودي طبعا قصص في الكتاب المقدس مليانة عن هذا المرض. إنما شيء غريب، هل هذه المرأة أو هذه الابنة مسيحية؟ إذا كانت مسيحية فلا بد أن هناك غلطة من هذه الإنسانة. لا تصدق أن الشيطان يدخل في إنسان أو إنسانة من غير إرادته، لا تصدق. شو يقول لك ذنبه ايه؟ لا، لا يمكن لشيطان او روح شريرة تدخل انسان من غير ارادته، لا سلطان للشيطان، خصوصا بالنسبة لانسان مسيحي تعمد ودهن بالميروم في 36 موضع، وهي المنافذ التي تدخل منها الروح الى جسم الانسان. صحيح في بعض الأحيان قد يخطئ، قد يحصل إن في واحد ما يدهنش مظبوط، زي الناس اللي بيعني يهتم إنه لازم أن يجيب أحد التناصير، أحد التناصير الأحد اللي جاي، مش كده؟ ودي غلطة بيقع فيها شعبنا، ينتظر ان يعمد ابنه او بنته لغايه احد التناصير يعني عشان ياخد بركه احد التناصير. اولا يا اولادنا، احد التناصير ليس لتعميد الاطفال، ده ترتيب الكنيسه لتعميد الكبار من غير المسيحيين اللي كانوا يحبوا يدخلوا الديانه المسيحيه، فخصصوا لهم مناسبتين: مناسبه عيد الغطاس، وايضا احد التناصيل، عشان يتعمدوا ويبقوا مسيحيين. وكان الكهنه يخضعوهم لبرنامج تعليمي، وده هو الجزء الاول من القداس اللي بنسميه قداس الموعوظين، اللي هو لغايه رفع الاتموسفيرين. الجزء الاولاني اللي فيه قراءات الكنسيه، فيه الصلوات الاوليه، وبعدين فيه القراءات من البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والسلكسار ومش عارف ايه، وبعدين الإنجيل والعظة مثلا، وبعد كده صلاة الصبح إلى رفع الإبروسفارين. عند رفع الإبروسفارين كان الكاهن أو شماس الدياقن ينادي بأنه إذا كان هنا موعوظ فليخرج. وكان مهمة الإيفودياقن أنهم دايما يقفوا على الأبواب عشان يتولوا إخراج غير المؤمنين المسيحيين من الكنيسة، عشان القداس ما يحضروش إلا المسيحيين المؤمنين. فدول كبار وغير مسيحيين. فمناسبة أحد التناصير لتعميد الكبار من غير المسيحيين إذا كانوا راغبين، وإذا شهد عنهم الكهنة أنهم مستحقون أن ينالوا سر العماد. بعد فترة اختبار وبعد استماع مواعظ وتعاليم وما إلى ذلك، إنما أحد التناصير مش للأطفال. نشكر الله أنه يعني جات السؤال ده عشان دي مناسبة. الأطفال لهم نظام، الطفل ممكن تعميده ولو كان ابن يوم واحد فإذا كان في حالة الخطر، إنما إذا كان مفروض أنه يدخل مع أمه في مواعيد. المرأة لا تدخل الكنيسة إذا كانت نفساء إلا بعد 40 يوما من ميلاد طفلها إذا كان ذكرا، وبعد 80 يوما من ميلاد ابنتها إذا كانت أنثى. ده يتصل بالمرأة، دخول المرأة، إنما مش للطفل. الطفل ممكن تعميله في حالات الخطر ولو كان ابن يوم واحد، بس في الحالة دي يدخل مع غير أمه، يدخل مع غير أمه، إنما ممكن تعميله ولو كان ابن يوم واحد. لكن في الأحوال العادية ما دام صحته كويسة يحتمل، فيبقى إلى 40 يوما ليدخل مع أمه، عشان أمه بتاخد المسؤولية عنه وتتكلم عنه وتبقى مسؤولة عنه انها تعلمه وتنطق بالنيابة عنه في الإيمان. يبقى 40 و80 دول خاص بالمرأة مش بخاصة بالطفل، انما الطفل نفسه ممكن تعميله ولو كان ابن يوم واحد في حالة الخطر. يبقى ايه الداعي لتأخيره الى احد التناصير؟ وده بيعرض الأطفال لإهمال الطقوس الدينية. بيقول الكهنة مرهقين. أبص ألاقي في بعض الريف وبعض الأماكن بيبقى في مئات وألوف الكهنة بيبقوا مرهقين. في بعض الكهنة يعني بيعيا أحيانا، بعضهم بيحصل له انهيار. وأيضا نتيجة لهذا التزاحم بيحصل إهمال في الطقوس الكنسية خصوصا في سر الميمون. تبص تلاقي واحد مرة بعت لي عم طفله في أحد الأضياع، قال لي فلاحظت إنه ما دهنش ابني بالميمون. فقال له يا ابونا انت ما دهنتوش، قال له ما حطينا الميرون في المية. دي غلطة طبعا ومغالطة. الميرون بيتحط في مياه المعمورية لتتشيل مياه المعمورية، وده السر الاول من اسرار الكنيسة. انما السر الثاني تدشن اعضاء الطفل. ليه؟ لان الشيطان الذي خرج عند جحد الشيطان في احتمال أن يعود مرة تانية ويدخل في الإنسان، فنلحق إحنا ونقفل هذه المنافذ بالميرون عشان الشيطان اللي خرج ما يدخلش تاني. واللي قال الكلام ده مين؟ المسيح له المجد نفسه. قال اذا خرج الروح النجس من انسان يجول في اماكن يلتمس راحة فلا يجس، يقول ارجع الى بيت الاول الذي باركته، فاذا رجع ووجده فارغا مكنوسا مزينا يمضي ويأتي بسبعة أرواح أخرى أكثر منه شرا، فتدخل في ذلك الإنسان وتصير أواخره شرا من أوائله. يعني في المرة الأولى كان وحده، المرة الثانية يجيب سبعة، مش بس سبعة، سبعة دي رمز كمان، يعني يمكن يجيب 7000 أو 70000 زي ما بنشوف في بعض الحالات. المسيح اللي بيقول كده إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجول في أمان يلتبس راحة فلا يجد، يقول أرجع إلى بيت، يعني في احتمال بالرجوع. والكاهن عند جحد الشيطان بينفخ في وجه الطفل يقول أخرج أيها الروح النجس. هتقول لي ده طفل بريء يبقى فيه روح نجس إزاي؟ أقول لك بحق الملكية، لأن الشيطان رئيس هذا العالم. أما وأنت في بيتك، ده بيت تدخل وتطلع زي ما انت عاوز، تقفل شباك تفتح شباك، بيت، فبحق الملكية. فالطفل ده في الأول كان فيه الشيطان بحق الملكية، مش لأنه مش خطيئة فعلية ده، إنما لأن رئيس هذا العالم، الشيطان رئيس هذا العالم، العالم كله ده بيته، يدخل ويطلع زي ما هو عاوز في أي مكان. فسيدنا بيقول إذا خرج، إحنا بنيجي قبيلة في طقس جحد الشيطان اللي هو يسبق إنزال الطفل إلى المعمورين، بينفخ الكاهن في وجه الشخص ده اللي هيتعمد سواء كان طفل أو كبير أو صغير، يقول أخرج أيها الروح النجس، ثلاث مرات ويصب الصليب، ثلاث مرات أخرج أيها الروح النجس. طيب طبعا لابد أن يكون خرج بسلطان الكهنوت وبسلطان السر المقدس، بعد كده بنعمد الطفل. بس قبل ما نغطسه بنصلي على مياه المعمودية صلوات، يمكن احيانا بتاخد ساعة ونص، اللي بنسميه قداس المعمودية، ونطلب فيها سحق الارواح الشريرة التي قد تكون رابضة في مياه المعمودية، وبنذكر أسماء سبعة شياطين مذكورة في كتاب التعميد بيتلوها الكاهن، لأن في احتمال أنه الشياطين تسكن في المياه، وبرضو دي موجودة في الكتاب المقدس. في إنجيل لوقا أصحاح 8 لما سيدنا له المجد أخرج الروح النجس من إنسان، بيقول كانت فيه شياطين كثيرة، وعشان يسمع الناس قال له ما اسمك؟ قال له اسمي لجيون لأننا كثيرون. لجيون دي كلمة مصطلح طلياني عسكري لاتيني، يعني يقابل في الوقت ده 6600 عسكري، يعني كتيبة، كتيبة قوامها 6600 عسكر، حتى منها الكلمة الإنجليزية ليجن وليجيون بالفرنساوي. فبيقولوا اسمك ايه؟ طبعا عشان يسمع الناس، المسيح عارف، قال له اسمي ليجيون لأننا كثيرون. بعدين بيقول ايه؟ فطلبت إليه الشياطين بالجمع لا ترسلنا إلى الجحيم، بل ائذن لنا أن ندخل في قطيع الخنازير. ده هم أصلا نازلين طبعا في أعماق الجحيم، جمع الكتاب المقدس إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في أسافل الجحيم بقيود أبدية تحت ظلمات محروسين ليوم القضاء، لكن بحسب طول السلسلة وبإذن بيطلع طول. بيطلع فوق الارض ويجول زي ما قال في حادثة ايوب، من اين يا شيطان؟ قالوا من الجولان في الارض. فبيتحرك في الارض، فيسكن في التلال، في الجبال، في كل مكان، في البيوت. بيقولوا له ائذن لنا وريتنا. طبعا تشير الى سلطان المسيح. شياطين كثيره بيستاذنون، وده يشير الى سلطان المسيح العظيم انه بيستاذنون. يقول ايه؟ فاذن لهم، ادالهم الاذن. ودي طبعا من طرف خفي تشير انه مفيش حاجه بتحدث من غير اذنه ومن غير علمه. لكن مش معناها انه ما حدش، انه كل حاجه بامر الله. الكلام اللي بيرددوه الناس يقول لك كل شيء بامر الله، لا. في امور كثيره كثيره بتحصل في الكون ضد اراده الله، لان هذه كائنات حره. فغلط ان الواحد يقول لك كل شيء بامر الله او كل شيء باراده الله، لا. كل شيء باذن الله، اي، لانه حاكم الكون. مفيش حاجه تحصل بدون اذنه، ايوه نعم، لكن مش كل شيء يحدث بامر الله وباراده الله. والا بيحدث ظلم في الدنيا، هل الله يريد الظلم؟ بيحدث قتل، هل الله يريد القتل؟ في ناس بتسرق، هل الله يريد السرقه؟ في ناس بتزني او بترتكب فساد، هل الله يريد هذا؟ طبعا لا. مش كل حاجة في الكون بإرادة الله. كم من مرة أردت أن أجمع أولادك ولم تريد، ممكن كثير الأشياء تكون، إنما ما فيش حاجة تحصل بدون إذنه، أيوة نعم، لأنه حاكم الكون. قال عصفور لا يسقط على الأرض بدون إذن أبيه، طبعا لأنه حاكم الكون. المهم أن الشياطين أخذت الإذن، قالوا إذن لنا أن ندخل في قطيع الخنازير، فأذنا لهم فدخلوا. وده طبعا يشير إلى أنه في إمكانية أن الشيطان يدخل الإنسان وأنه يدخل في الحيوان. فدخلوا في قطيع الخنازير. وبعدين يقول أن قطيع الخنازير نزل من الجرف اندفع في المية. طبعا الخنزير حيوان بري، ما يعيشش في الميه، مش زي السمك وزي التمساح وما اليه. حيوان بري ما يعيشش في الميه، يبقى لازم الخنازير دي اتخنقت وماتت. تبقى راحت الشياطين فين؟ دخلت في الميه. وقال السبب ليه احنا في طقس المعموريه بنصلي من اجل سحق الارواح الشريره التي قد تكون في مياه المعموريه حتى لا تلمس الطفل او لا تلمس الانسان المعمر عند تعميده. لكن بحسب كلام المسيح ان في احتمال ان الروح الشرير الذي خرج يعود مره اخرى. اذا خرج يجول في أماكن يلتمس راحة فلا يجد، يقول أرجع إلى داري التي بارحتها، فإذا وجدها فارغا مكنوسا مزينا يمضي ويأتي بسبعة أرواح أخرى أكثر منه شرا، فتدخل في ذلك الإنسان فتصير أواخره شرا من أوائله. عشان كده ترتيب كنيستنا الجميل المطابق لتعليم المسيح، بمجرد خروجنا من مياه المعمودية يلحق الكاهن ويختم على 36 موضع اللي هي المنافذ التي تنفذ منها الروح إلى جسم الإنسان، يقفل عليها بالميرون وبعلامة الصليب عشان يمنع الروح الذي خرج من أن يدخل مرة أخرى إلى جسم الإنسان. لذلك المسيح المعمد والممسوح بالميرون لا يمكن ان يدخل فيه الشيطان الا اذا حصل غلط في طريقه الممارسه، ما ادهنش بالميرون في المواضع ممكن، او ما تممش الكاهن خالص الميروض زي ما بيحصل في بعض الأحيان، ودي نتيجة الغلطة إن لازم يعمد ابنه ألف يوم أحد التناصيب عشان ياخد بركة أحد التناصيب. دي الغلطة. الغلطة الثانية الأوسخ إن لازم يصر على إن يعمد ابنه في مكان معين، في دير مخصوص أو في كده أو كده. المعمودية لا تنظر. عندنا نصوص في قوانين الكنيسة تمنع نذر المعمودية. المعمودية تباشر في أقرب كنيسة عشان ما يكونش هناك يعني سبب يعطل الإنسان عن تعميد ابنه أو ابنته. بعدين ياخد النذر بتاعه في هذا الدير، العطاء يعني، إن كان شيء عيني، إن كان مبلغ من المال أو أي شيء يروح. إنما ما يعطلش المعمودية لازم يتعمد في دير معين. غلط غلط غلط، خطأ وخطأ وخطأ، ومنصوص على هذا في كتب الكنيسة وفي قوانين الكنيسة. ممنوع نذر الأسرار المقدسة الضرورية للخلاص، لا المعمودية ولا التناول. واحد يقول لازم لما اروح القدس اعمد ابني، وما بيقدرش يروح القدس، وعشان كده كان في اطفال بيتاخروا تعميدهم الى 18 و19 عشان حضرته مصر انه يروح المكان المعين، وطبعا مش دايما بيبقى عنده امكانيه انه يوصل لهذا المكان، فيتسبب في تعطيل ابنه، وقد يموت هذا الابن او الابنه. واحد مغربي تعمد في الدير المحرق، لا اتناول في الدير المحرق، قال لي انا ليا 30 سنه ما اتناولتش. فاولادنا احب اقول انه غلط فكره ربط احد يعني احد التناصير بتعميد الاطفال بتوعنا. ده بيعرضهم للاهمال تحت ضغط والزحام. ده في بعض الادوار اقول لكم ايه، واحد من الكهنه قال لي كده، قال لي ما نقدرش، قال لي يجي راجل جاي من قريه ولا من بتاع يقول يغطس يا ابونا غطس بسرعه مستعجلين عاوز امشي، ما عندوش وقت. فبالطريقه دي بيحصل اهمال، فاذا دخل الروح الشرير في انسان فده بيرجع الى اهمال. انما لو كان نمارس الاسرار المقدسه لا يمكن ان يدخل الشيطان الى الانسان من جوه، ممكن يحاربه من بره، لما يدخل فيه من جوه لا. وايضا اذا هو اراد بارادته بيرمي نفسه مره ثانيه، ودي اللي بيسموها في الكنيسه الخيانه العظمى، ان بعد ما انكر علاقته بالشيطان بيصادق الشيطان من جديد. لا تصدق ابدا، وانا اعرف الكلام ده فهم بقوله، ان في امراه او راجل دخل فيه الشيطان من غير ارادته، لا تصدق هذا. لازم هو له دور يستحي اراده. واحيانا تبص تلاقي حاجات كتير يعني بتحصل، ان واحد يقعد في النهار او بالليل يقعد يفكر افكار معينه، خصوصا افكار النجاسه، ويقعد يشطرها، فيراها الارواح الشريره فتجرؤ عليه. هو اللي جرأها. ده بالظبط زي ايه؟ زي لما تكون بنت عفيفه طاهره ماشيه في الطريق، يجي اقرب واحد ولد يعكسها تقدر تصده، لكن لو ابتسمت وضحكت وعملت اي حاجه يتجرأ عليها. ده اللي بيحصل في حياة ناس كتير من الرجال والسيدات والبنات والشباب، ان هو يقعد يفكر في افكار نجسة، فبهذه الطريقة بيجرأ الشيطان عليه. ويبقى هو له اليد في انه خلى الشيطان يجرؤ عليه. عشان كده يا اولادنا للخلاص، لو فرضنا ان في واحد دخل فيه روح نجس، العلاج ايه؟ زي ما بيقولوا عاوز يسأل عن العلاج. العلاج انه اولا يكون هذا الانسان راغب في قلبه من خروج في خروج هذا الروح النجس، لكن هو اولا يريد. وبعدين طبعا لازم الوسائط الكنسيه اللي هي الصلوات اللي بيصليها الكهنه لاخراج، لانه المسيح لما رسم تلاميذه قال اعطاهم سلطانا ان يشفوا المرضى وان يخرجوا الشياطين، فده جزء من سلطان الكهنه وان يخرجوا الشياطين. فيبقى في هذه الحاله لازم كاهن يصلي على هذا الإنسان، لكن لازم هذا الإنسان يكون راغب من قلبه، ما يبقاش في صداقة باطنية روحية خفية بينه وبين الشيطان، أو رغبة في أن يبقى في هذه الحالة. زي المثل بتاع النهاردة لما المسيح بيقول للمفلوج أتريد أن تبرأ، لأنه فعلا كان هذا الرجل لا يريد أن يبرأ. وبعدين هنا في جزء من السؤال بيقول فلجأنا لبعض المنجمين، فما هو الوضع الصحيح؟ وهل الشيطان يخرج بالشيطان؟ طبعا لا، وده المسيح قال كده. لجوء إنسان مسيحي الى الصحراء عشان فك العمل او اخراج شيطان، بيسلم نفسه مرة اخرى للشيطان. وعندنا في كتب الكنيسة اللي يعمل عملية زي كده شر من عبادة الاوثان، مع بالغ الاسف في ناس مسيحيين بيروحوا للصحراء عشان يطلع الشيطان. هذه زي عبادة الأوثان وأكثر، لأنه بعد ما أنكرنا الشيطان في المعمودية بنرجع له تاني، دي خيانة عظمى. الصحراء عملة مع الشيطان، ايجنسي، وكالة، عملاء للشيطان. يقول لك فكيت العمل، ويجيب له مش عارف ايه وبتاع ونفكه العمل. هذا الفك ليس معناه حل المشكلة، قد يكون حل مؤقت، قد يكون حل ظاهري، إنما دخل في الخيمة تحت الشيطان. قد يفيد بعض الفائدة الصغيرة اللي هو عاوزها، إنما دخل في مملكة الشيطان مرة أخرى. واللي بنلاحظه عمليا ان الناس اللي بيقول لك ده فك الشيطان، الواقع انه بيحصل تعقيد للمساله اكثر. ابص الاقي انا بتكلم عن اشخاص اعرفت وعن حالات معينه، مش بنتكلم في الهوى ولا من فراغ. الناس اللي سلموا نفسهم لهؤلاء الصخره وقعوا في اخطاء افظع وافظع وافظع ولم يتخلصوا، بدلهم فعلا انه تخلص بعض التخلص، حاجات صغيره تافهه لكن بتتعقد حياته كلها، ويتعقد موضوعه كله، يتعقد حتى الموضوع بتاعه، يرجع تاني الامر يرجع تاني اسوأ من الاول. يبقى احنا افتكر طيب نجاوب على بعض. ولد ولدت طفلا ولا ولد ولدت طفلا منذ عام وتوفي عقب ولادته بأسبوع دون أن يعمد، هل هو الآن في الهاوية؟ القديس غريغوريوس الثيولوجوس أو يعني آباء الكنيسة عموما قالوا إن الأطفال غير المعمدين لا يعذبون ولا يمجدون، لا يعذبون ولا يمجدون، لا يعذبون لأن ما عملش خطيئة فعلية، لا يمجدون لأنه تلبس بالولادة بالطبيعة القديمة، تلوث، تلوث الدم الواصل إليه من آدم بالتوالد. وسيدنا ما عملش استثناء، قال إن كان أحد أو الإنسان ما لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله ولا يقدر أن يدخل. عشان كده الكنيسة فرضت على الأب والأم إنه يعني إذا تأخر عن المواعيد المطلوب ومات طفله أو طفلها فيمنع الأب والأم من التناول من الأطهار المقدسة لمدة سنة ويفرض عليه صوما، لأنه كما تقول النصوص الكنسية أنه حرم بهذا ولده أو ابنته من دخول ملكوت السماوات، لكن مش معناه أن يتعذب. لكن هنا الحالة اللي كتبتها هذه البنت أو هذه السيدة بتقول توفي عقب ولادته بأسبوع دون أن يعمر، أهل كان يعني في إنذار أو في مرض واضح في هذه الحالة كان يجب إنه أمه توديه الكنيسة ولو كان ابن يوم واحد بس ما يكونش مع أمه، لكن لو كان موته مفاجأة يعني مات على طول كده بدون ما يدي أي إنذار يبقى هي لا إثم عليها في هذا، ويبقى المسألة مفروكة لإرادة الله، مسألة ترجع إلى الله نفسه. زي مثلا في العهد القديم كان ربنا فرض إنه الطفل يختم منكم كل ذكر ابن 8 أيام، والذي لا يختم تقطع تلك النفس من شعبها، فكان الختان في اليوم الثامن للأطفال الذكور لنفرض ان الطفل ما حصلش اليوم الثامن ومات قبل اليوم الثامن، لا اثم على الاب والام في هذا، انما اذا بعد اليوم الثامن ومات الطفل كان طبعا بتبقى دي خطيئه على الاب والام. كذلك في المعموديه، لو فرضنا انه هذا الطفل مات ابن اسبوع بانذار يعني مرض او ممكن يتوقع انه هذا المرض يعني يموته، على طول لازم نسرع بتعميده بس يدخل مع غير امه. انما اذا مات الطفل فجأة بدون ما يعمل انذار في هذه الحالة لا اثم على المرأة ولا اثم على الرجل في هذا، ويبقى بقى مسألة مسلوكة لربنا. هل يجوز للشماس أن يناول الشعب من كأس دم يسوع إذا كان ديابة؟ لا، في أمغمسيس، في أبسلطس، في
التام شماس كامل.
إن كان كامل دياكن. الدياكن له، لأن درجات الكهنوت ثلاثة. شماس دياكن يسموه الشماس الكامل أو شماس إنجيل، لأنه له حق قراءة الإنجيل، يسموه إنجيلي لأنه يقرأ الإنجيل، ودياكن، وده المفروض أن يكون شماس الهيكل دياكن. عشان كده تلاقي الخراجي يقول لك يقول الشماس قدامها دياكن. في تجاوزات كثيرة حصل النهاردة في كنيستنا، عاوزة عملية مراجعة الحقيقة. المهم، إنما من جهة المبدأ
سؤال لسيدنا عندنا، هل الشماس الكامل يحمل كاس أو لا يحمل؟
ممكن، ممكن إذا كان كامل ممكن، بدليل أنه نفس في الوصية بتاعت رسامته يقول له أذكر يا ابني أنك قدر الكرامة التي أعطيتها أنك الآن تحمل كأس الرب لتقدمه إلى الناس. وأيضا في يوم رسامته يعطى المستير أو الملعقة في يده أثناء القداس علامة على أنه منح الإمكانية بأنه يناول. والحقيقة أنا كنت أتمنى أنه خصوصا في الأيام الكبيرة أنه يكون فيه نعم احنا دلوقتي يعني في السؤال، يعني هل يجوز؟ اقول يجوز مدام دياكن يجوز. مدام دياكن يجوز، ومدام يعني ما يعني المطران او الاسقف لم يمنعه من مباشرة العمل انما يجوز، الا اذا كان يمنعه بحاجة ثانية. واحد بيقول في أسئلة فقهية فيما يتصل بالزواج دي أحسن تيجي مكتوبة ونجاوب عليها مكتوبة. بيقول نحتاج لإيضاح عن الدجال والمملكة الدجالية خاصة، وأنه ظهرت كتب حول هذا الموضوع وعن علاقته بأخنوك وإلينا. وأنا شايف إن في بعض الأسئلة هنا اللي جاي هنا اللي بتاعت امبارح وأول امبارح، برضو واحد بيقول إني أنا مش جايز يكون الكلام ده كذب بتاع الدجال، ما يعني ما فيش حاجة اسمها الدجال وكلام زي كده. سؤال غريب يعني. طبعا موضوع الدجال منصوص عليه في الكتب المقدسة، لأن ده المسيح قال بصفة عامة سيأتي بعده أنبياء كذبة ومسحاء كذبة يضلون لو أمكن المختارين أيضا، بس قال مسحاء بالجمع. وده حصل في تاريخ تاريخ اليهود الذين رفضوا مسيحنا اللي هو المسيح الحقيقي. حصل على مدى التاريخ ان في اكثر من واحد ادعى انه المسيح، ومن بينهم واحد من ليبيا كمان. ادعى انه المسيح. انما المسيح الدجال بالالف واللام اللي هو اخر عدو، واللي هيتحدى مسيحنا اكبر تحدي، لانه هيقول انه هو المسيح الحقيقي، ويجلس في الهيكل كإله مظهرا نفسه أنه إله، يعني حينسب الألوهة إلى نفسه. لاحظوا أنه لما صعد المسيح إلى السماء في يوم صعوده جاء في رسالة إلى العبرانيين قال وصعد إلى السماء عينها، وبعدين جاءت الملائكة ورؤساء الملائكة وخضعوا له وسجدوا أمامه، جلس على العرش. بيقول إيه؟ منتظرا أن يخضع له جميع أعدائه. أن يخضع له جميع أعدائه، يعني مش بصعود المسيح إلى السماء انتهى الأعداء، لا، لسه لهم أعداء بعد الصعود إلى السماء، في أعداء، والمنتظر أن يخضع له جميع أعدائه. وآخر عدو وهو من يدعي لنفسه أنه المسيح الحقيقي. فكلمة الدجال معناها من كلمة الدجل، اللي هو في الكتب المقدسة بيوصف بأنه أنتي خريست، واللي في بعض ترجمات يقال مضاد للمسيح من كلمة أنتي. أنت باليوناني واللاتيني يعني ضد، فترجمت في بعض الترجمات. قد سمعتم أن هناك مضاد للمسيح، وقد صار الآن أضاد للمسيح كثيرون كما جاء في رسالة يوحنا. لكن في واحد بالألف واللام اللي هو المضاد الأكبر، اللي هيقول عن نفسه إنه هو المسيح الحقيقي. ما ننساش ان اليهود كأمة عندهم في كتابات الانبياء ما يشير الى المسيح الآتي. فلما جاء المسيح بتاعنا قادة اليهود وزعمائهم رفضوا ان يعترفوا به، بل أصدر مجمع السنهدرين اللي هو أعلى سلطة كما جاء في الأصحاح السابع من إنجيل يوحنا أنه أصدر قرار أنه إن اعترف أحد به أنه المسيح يطرد من المجمع. وعشان كده المولود أعلى لما آمن بالمسيح والمسيح قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيدي لأؤمن به؟ قال له الذي يتكلم معك هو روح. فقال له آمنت وسجد له. نتيجة لهذا لما علم اليهود أو قادة اليهود يعني طردوه من المجمع. يعني طردوه من المجمع زي ما احنا نقول حرب من الكنيسة، يعني يفرز ولا يصير يهوديا. فجماعة اليهود يعني مجمع السنهدرين أصدر قرار بالنسبة للمسيح بتاعنا اللي يعترف به أنه هو المسيح يطرد من المجمع. فإذا رفضوا مسيحا لكن لا زالوا متطبعين إلى المسيح، لأن الكتب بتتحدث عن المسيح الآتي. رفضوا هذا المسيح لكن لا زالوا متطلعين إلى هذا المسيح. لان الكتب بتتكلم عنه. لما جم المجوس من ايران بناء على النبوءة التي انبأوا بها زرادشت زعيم المجوسية في سنة 750 قبل الميلاد، وقال لهم انتم يا اولادي هتشوفوا في السماء ان عذراء تحبل بجنين. هو الكلمة مقيم السماء، فإذا رأيتم نجمه احملوا إليه هداياكم لئلا يصيبكم بلاء عظيم. فظهر النجم للمجوس قبل أن يظهر لليهود، فجاءوا من المشرق، وده الإنجيل اللي بنقراه ليلة عيد الميلاد، وإذا مجوس من المشرق قد جاءوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود. جم النجم مشي لغاية ما وصل إلى أورشليم واختفى. دي بقى ربنا له حكمته، إنه عشان يصح اليهود النايمين، الجماعة الوثنيين دول عرفوا وجم بناء عليه. عندما وصلوا الى اورشليم بصوا وجدوا النجم اختفى. وهنا في سؤال، انا عارف امبارح واحد بيسال سؤال بيقول ايه النجم ده؟ طبعا ما هوش نجم عادي، مش ممكن يكون ده نجم من النجوم المعروفه، لان النجوم المعروفه كونه يمشي ويقف وبعدين بعد ما خرجوا بصوا وجدوا النجم ظهر مره ثانيه ففرحوا فرحا عظيما، وبعدين مشوا والنجم يتقدمهم الى ان وقف حيث كان الصبي. طبعا ده مش نجم من النجوم المعروفه في عالم الفلك، واغلب الظن انه ملاك. في الغالب ان يكون ملاك، لان مفيش نجم ابدا يعمل كده، ودايما الملائكه تظهر في شكل نجوم. القديسين شكل حمام، يعني ايام ظهور العذراء في الزيتون كنا بنشوف حمام ونشوف نجوم. النجوم ملائكه، نبص نلاقي نجوم ساقطه على سماء الكنيسه، نجوم كده واقعه، دي ملائكه. انما الحمام ارواح القديسين، والعذراء عندنا بنقول لها انت الحمامه الحسنه. المهم انه المجوس لما جم دخلوا، فذهبوا إلى هيرودس وقالوا له أين هو المولود ملك اليهود. هيرودس جمع رؤساء الكهنة وقال لهم أين يولد المسيح. شوفوا ده هم جايين يقولوا أين هو المولود ملك اليهود، هيرودس لما يجمع رؤساء الكهنة يقول لهم أين يولد المسيح. أين هو المولود ملك اليهود؟ هو لما جمع رؤساء الكهنة قال لهم أين يولد المسيح؟ فكانت الإجابة ظاهرة، قالوا له في بيت لحم، لأنه هكذا مكتوب وأنت يا بيت لحم لست الصورة، اللي في ميخا 5:2، وأنت يا بيت لحم لست الصورة بين رؤساء يهود، لأن منك يخرج المدبر في جوميلس الذي يرعى شعب إسرائيل. يبقى اليهود عارفين طبعا بحسب النبوءات ان المسيح جاي، وعارفين ان يتولد فين، انه في بيت لحم. عشان كده هيرودس قال للمجوس، قال لهم روحوا وابحثوا عن الصبي بالتدقيق، ومتى وجدتموه وسجدتم له تعالوا اخبروني لكي اذهب انا ايضا واسجد له. اذا فكرة ان المسيح آتٍ بفكرة يهودية موجودة في الكتب المقدسة، لكن لما رفضوا المسيح بتاعنا، لكن لا زالوا متطلعين الى هذا المسيح. المسيح المخلص، المسيح الملك. عشان كده الملاك لما ظهر العذراء قال لها يجلس على عرش داود. فاليهود يتطلعون الى المسيح المخلص والملك. وهنا المخلص مش بالمعنى الروحاني. اليهود او زعماء اليهود محتاجين الى المخلص على فراش شمشون يخلصهم من اعدائهم الظاهريين ويجعل منهم المملكة، يكون هو الملك بتاعهم. وكل النهاردة الظروف اللي مروا عليها اليهود بعد 2000 سنة الان مركزة على الرجاء في ظهور هذا الانسان الذي يخلصهم من اعدائهم الظاهريين اللي حواليهم. وايضا يكون هو الملك ويجعل منهم مملكة، لانه النهاردة هم الجمهورية لكن بيحلموا بمملكة وقاعدين منتظرين مجيء هذا الرجل اللي يكون هو الملك الجالس على عرش داود. دلوقتي جمهورية، هيظل الأمر كذلك لغاية ما يجي هذا الشخص اللي هو يكون الملك. والكلام ده ورد في كتب العهد الجديد. بولس الرسول بيقول انه حتى النهارده اتقرا بولس ده، النهارده الفصل النهارده اللي اتقرا من البولس من تسالونيك الثاني اصحاح 2 بيقول اما من جهه مجيء ربنا يسوع المسيح، اتكلم عن المجيء بتاع المسيح اللي هو المجيء الثاني اللي وعد به المسيح. متى ذهبت وأعددت لكم مكان آتي أيضا. فالمسيح وعد بالمجيء الثاني. فبيقول الرسول بولس في الكاثوليكوس في تسالونيك الثاني أصحاح 2 لا يأتي المسيح في المجيء الثاني ما لم يأتي الارتداد أولا. دي العلامة الأولى. ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك. شوف بيوصفه ازاي، شوف الأوصاف. الأول يسميه إنسان الخطيئة ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا. يعني لازم هيدخل في حرب مع جميع الأديان ومع كل الآلهة. المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في الهيكل كإله. معنى ذلك إنه هو اللي هيبني الهيكل وبعدين يتخذ من الهيكل قاعدة كرسيه، ويكون مجيئه بعمل الشيطان. شوف بقى عشان نعرف الدجال ده ازاي ان هو دجال ما هوش من الله. يقولك ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة وخديعة الإثم في الهالكين. يعني هيعمل عجائب بس وصفها بأنها كاذبة، يعني وهمية، أو معجزات وهمية. وطبعا لن تكون هذه المعجزات للخير أبدا، يعني مش هتبقى شفاء مرضى وإقامة موتى وما إلى ذلك، هتكون حاجات تدميرية يدمر، لأنه مقاوم ومرتفع على كل ما يسمى، يبقى هيدخل في حرب مع الجميع. وطبعا عشان توكيد ملكه لازم ينتقم من اعدائه وكل من يعترض عليه. فاليهود الان في حالة النفسية الحالية النهاردة، حالتهم النفسية مهيئين لظهور هذا الدجال اللي هو يحقق آمالهم الصهيونية اللي قاعدين يحلموا بها من 2000 سنة. وجود هذا الشخص اللي يجعل منهم مملكة ويكون هو الملك بتاعهم، وأيضا يبني الهيكل ويتخذ من الهيكل قاعدة كرسي وينسب إلى نفسه الألوهة مظهرا نفسه أنه إله. بعدين يقول إيه؟ ومتى رفع الذي يحجز الآن؟ كلمة الآن دي ساعة ما الرسول بيكتب الكئيب، يعني لها 2000 سنة، يعني من 2000 سنة كان في حاجز يمنع ظهور هذا الإنسان. متى رفع الحاجز ده؟ حينئذ يستعلن الأثيم الذي لا شريعة له. هذا الأثيم الدجال ده سماه الأثيم، بس كان ممنوع الأول، في كان حاجز اللي هو طبعا القيود اللي قيد المسيح بها الشيطان، واللي رئيس الملائكة ميخائيل إلى آخره إلى آخره، في كان حواجز منعه من ظهوره، اللي هو عهد النعمة والوصائف الخلاصية. متى رفع الذي يحجز الآن؟ حينئذ يستعلم الأثيم، الأثيم الأثيم الذي لا شريعة له، الذي يبيده الرب يسوع بنفخة فيه ويمحقه بظهور مجيئه. يبيده الرب يسوع، يعني هيحصل له إبادة، بس لازم ياخد وقت، لازم ياخد وقت عشان ينشئ الدولة الدجالية، بل الإمبراطورية الدجالية اليهودية، لأنه يحلم أو اليهود يحلموا مش بس أن يحكموا الشرق الأوسط، ولكن يحلموا لأنهم لسه معتقدين أنهم شعب الله المختار، أنهم طبعا هيحكموا أوسع من المنطقة المحدودة بتاعتهم في فلسطين، يمتد يعني نفوذ، طبعا ده ملك كل ما قوي وكل ما امتد وآمن به آخرون طبعا هيمتد شروط، ومش بس نفوذه على اليهود وحدهم وعلى غير اليهود، وقال السبب ان العهد ده هتبقى فيه اضطهادات ومضايقات ومنغصات لغير اليهود. هنا في هذه هذا الوقت ينزل أخنوك وإليه. لأنه هيتحدى جميع الأديان، وقد يتغلب على كل الأديان إلا المسيح، مش هيقدر عليه، إن أبواب الجحيم لن تقوى عليه. وزي ما قال دانيال النبي في الأصحاح الثاني، ويقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي ثابتة إلى الآن. هذا هو الجمال الذي نبأ به دانيال النبي عن المسيح والمسيحية، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي ثابتة إلى الآن. لكن بسبب الإثم طبعا هيسقط الكثيرون وقد ينضمون إلى الدجال، إما طمعا في إغراءات في هذه التبعية، وإما خوفا زي ما بيحصل أي واحد لما يكون حاكم قوي، فطبعا بكل شأنه في ناس ينضم إليه لا إيمانا، قد يكون إيمان وقد يكون أيضا خوفا أو طمعا أو ما إلى ذلك، فحينضم إليه كثيرون، لكن هيبقى برضو في كنيسة المسيح أناسا أمناء. كن أمينا حتى الممات فأعطيك إكليل الحياة. لهؤلاء ينزل أخنوخ وإيليا ليقودوا شعب الله الباقي ضد هذا التحدي. وده يفسر لنا لماذا أخنوخ وإيليا الاثنين دول وحدهم لم يموتوا. والمبدأ العام بيقول أي إنسان يحيا ولا يرى الموت. طب إيش معنى دول؟ إيش معنى أخنوخ؟ في كتب الكنيسة يقول إن أخنوخ حمله رئيس الملائكة ميخائيل. يقول لم يوجد لأن الله نقله. طب إيليا؟ إيليا صعد في العاصفة إلى السماء بمركبة من نار وخيل من نار، لكن كان في وعد موجود في سفر ملاخي أصحاح 4. ها أنا ملاخي 4 وآخر آية في الأصحاح الرابع بيقول ها أنا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف. المجيء الأول ما كانش مخوف، المسيح جاء في وداعة وفي هدوء وفي سكون في مزود البقر، ولد في الليل، يعني ما كانش فيه مخوف. طبعا لما يقول أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف، يعني قبل الديمومة، فده الفترة. طبعا يبقى إذن إيليا محتجز الآن، لماذا لم يمت وإخنوخ لماذا لم يمت؟ الاثنين محتجزين لرسالة، هذه الرسالة هتكون في أيام الدجال، لأن هيبقى طبعا قوته، يقول لك يعطيه الشيطان كل قوته. شوف الجملة دي يا أولادنا، يعطيه الشيطان كل قوته. شوف بقى قوة الشيطان شكلها ايه، وقد أطلق الشيطان من سجنه كمان، كان الأول مقيد ده هيطلق أو أطلق، لأنه في سفر الرؤيا أصحاح 20 يقول ومتى تمت الألف سنة حينئذ يحل الشيطان من سجنه. والألف سنة هي الموضع الوحيد اللي جت الكلمة دي بس في الأصحاح 20 من سفر الرؤيا. ولما كان سفر رؤيا سفر رمزي، يبقى الألف هنا رمز، لأن المسيح في جميع كلماته لم يتكلم عن مجيء ينزل فيه على الأرض إلا للدينونة. وكذلك الآباء الرسل جميعا لما تكلموا عن المجيء الثاني قالوا للدينونة، ما قالوش ينزل على الأرض ويحكم على الأرض وما إلى ذلك، لا. يبقى إذن الألف سنة دي الموضع الوحيد جاء ذكرها في الأصحاح 20 من سفر الرؤيا. ولما كان هذا السفر كله رموز، يبقى الألف هنا رمز، ما يقصدش بها مدة ألف، العدد الألف، إنما لما يكون ربنا عاوز إنه فترة معينة يتركها مجهولة أو لا يعلم بها أحد، يغلفها بعدد من أعداد الكمال لكي تبقى مسطورة. فالألف سنة هي الفترة ما بين حكم ما بدء المسيح المجيء الأول والمجيء الثاني. ملك الرب على خشبة، المسيح ملكنا، نعم احنا بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا، يبقى احنا المملكة والمسيح ملكنا. يبقى احنا منذ ان آمنا بالمسيح، بل منذ ان صلب المسيح بدأ الألف سنة، يعني بدأت الفترة التي غلفها بعدد الألف، نهايتها بالمجيء الثاني او قبل المجيء الثاني. ولك متى تمت الألف سنة؟ حينئذ يحل الشيطان من سجنه. عشان ايه؟ عشان يعمل الضلال العظيمة. وحيث ان احنا دلوقتي في عصر عمل الضلال، يبقى اطلق الشيطان فعلا من سجنه. ويبقى الدجال سيعطيه الشيطان كل قوته، ما هوش مقيد بقى. عشان كده تلاقوا شرور كثيرة وأمور كثيرة وضيقة قال عنها المسيح وقال عنها دانيال النبي منذ لم تكن أمة على الأرض، هتكون ضيقة شديدة، هيبقى عذاب وألام واضطهادات وما إلى ذلك. هو ده. لكن بقى ربنا عشان من أجل المؤمنين بقول الفترة دي أولا هينزل فيها أخلوك وإليه عشان يقودوا شعب الله ضد الدجال، ومع ذلك هيموتوا شهداء في أيام الدجال لكن هيقوموا تاني. هنا بقى هيتدخل المسيح بقدراته عشان يقضي على الدجال، لأنه لو سابه يعني من أجل المختارين يقصر الله تلك الأيام، فلازم يتدخل. سيقولك يبيده الرب يسوع بنفخة فيه، يعني هيضربه ضربة يموت. هنا في هذه الحالة اليهود هيؤمنوا بالمسيح بتاعهم، لكن مش دلوقتي بعد أن يخيب أمله في الدجال. وده الكلام ده قاله بولس الرسول في رومية 11 أن لا يخفى عليكم هذا السر. شوف كلمة سر يعني إيه، يعني حاجة خفية. لا يخفى عليكم هذا السر أن القساوة حصلت لإسرائيل جزئيا إلى أن يدخل ملء الأمم. يعني هذه القساوة ورفضهم للمسيح مش هيبقى إلى الأبد، جزء مؤقت إلى أن يدخل ملء الأمم، اللي هو زينا يعني المصريين وغيرهم لما دخلوا يعني. وحينئذ يقوم المنقذ ويرد الضالين من إسرائيل وسيخلص كل إسرائيل. يعني هيخلص طبعا بإيمانهم بالمسيح الحقيقي بتاعنا، لكن مش دلوقتي. الأول يجي الدجال يخيب أمانهم في الدجال، وبعدين يقولوا احنا كنا غلطانين وإيه، ويؤمنوا بالمسيح الحقيقي، وحينئذ تصير الأرض وما عليها للرب ومسيحه. يكون الدجال قضى على من استطاع أن يقضي عليه، ولكن المسيحية هتبقى. صحيح هتبقى مضطهدة وتعبانة جدا، ولكن هيتدخل المسيح وينهي الدجال، وحتى اليهود هيؤمنوا بالمسيح وتصير الأرض وما عليها للرب والمسيح. طيب نكتفي بهذا كده. كده سيدنا